الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. قال رحمه الله: وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات فعل العبد أنه فاعل حقيقة، لقول الله: ليعفوا ليصفحوا ألا تحبون. وهذا رد على الجبرية، والرد على المجبر الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، كما أن أسماء الله عندهم مجاز، أسماء الله عندهم مخلوقة. ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر، ولم ينسب إليه الفعل، ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل وطرده يختل به النظام، ولا يمكن أن يعيش عليه أمة أبدا. صحيح، يعني لو جاء الآن أصحاب هذا المذهب وقلنا لهم: أنتم الآن تطردون هذا المذهب وهذا القول، أن العبد ليس له اختيار في فعله، وأنه مجبور، وأن الفعل فعل الله وإنما هو مجاز في حق العبد، يقولون: نعم، إذا قتل لا يلزمه أن يؤاخذ القاتل، وإذا زنى لا يلزمه إقامة حد، وإذا سرق لا يلزمه رد مال ولا قطع يد، وهكذا، لأنه ليس الفاعل حقيقة، ويختل النظام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال: والله غفور رحيم. ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، ولا يمكن أن يكون الاسم حسن إلا إذا اجتمع فيه هذا الأمران: الوصفية والعلمية. وأيضا يكون في القرآن، وأيضا أمر الله أن يدعى به. إذ لو كانت ألفاظا لا معنى لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة مثل الجبار بدل الغفور، وهكذا. فالإحسان فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، هذا ما يصلح. المنتقم أولا ليس من أسماء الله، وثانيا لا يصلح أن تقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الجبار القوي العظيم، لا يصلح أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسماء العظمة الانتقام والقهر، ولكن تقول: فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الودود الرحيم، إلى غير ذلك من أسماء الإحسان. ونحو ذلك، ونفي معاني أسماء سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها. انتهى قوله: ولله العزة، يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقاله ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. يعني كلما ازداد إيمان العبد كلما ازدادت عزته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولهذا عقب الله هذه الجملة بقوله: إليه يصعد العمل ماذا؟ إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح والكلم الطيب من أسباب العزة. فلهذا لما قال عبد الله بن عبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أصحاب الإيمان والعمل الصالح والعزة. فلهذا قال الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أطياء طاهرون. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف. قال في هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى وهو العزيز الحكيم، والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة. تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي. ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاث معاني: الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله وما ذلك على الله بعزيز. الثاني بمعنى القوة كقولهم من عزيز عزيز أي قوي. الثالث بمعنى غلبة الغير وقهري، ومنها وعزني بالخطاب أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو الغالب وهو القوي، وهو كذلك الذي يمتنع أن يصاب بأذى ويلحقه نقص سبحانه وتعالى. فكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، كما قال هو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق أي جميع ماذا جميع العزة له، جميع العزة له، كما أن الأل في الحمد تفيد الاستغراق أي جميع المحامد له. فهو قوي عزيز قاهر منزه عن النقص والعيب. والشمول لجميع معاني العز قال ابن القيم في نونيته وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. العز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، يعني وكلها ثابتة لله: منزه عن العيب والنقص، قوي، غالب، وقاهر. قال ابن القيم في كتابه المدارك باسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشرك تنقص كمال العزة، إذ الشرك تنقص كمال العزة انتهى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيه دليل على الحنف بعزة الله سبحانه، وهذا دليل على أن العزة صفة لله عز وجل، إذ لو كانت ليست من صفات الله لما جاز الحلب بالمخلوق. لو كانت العزة مخلوقة لما جاز الحلف بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته. ففيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته. وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة كان الله محل الحوادث، كان الله محل الحوادث، فكان ناقصا حتى كمل والله منزه عن ذلك. إذ الحلف بالمخلوق شرك، فيه إثبات العزة لله سبحانه، ورد على من قال عزيز بلا عزة، هؤلاء المعتزلة يقولون عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا يطردون هذا اللفظ. كما قالوا إنه عليم بلا علم، والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم إضافة إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوق التي يعز بها أنبيائه وعباده الصالحين. والثاني مثل الرحمة، الرحمة منها ما هي صفة لله عز وجل، وهي ما هي مخلوق أنزلها الله تراحم العباد فيما بينهم. والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الوصف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا من الحديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أجد وجعا وأشار إلى جنبه منذ أسلمت. إني أجد وجعا منذ أسلمت وأشار إلى جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حادث. فالذين روى الحديث بلفظ أعوذ بالله، أعوذ بالله ليس بصواب، الحديث بعزة الله وقدرته. ولو قلنا بأن لفظ العزة مقحم وأن الحديث أعوذ بالله وقدرته، سيكون كذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالقدرة وهم يفونها الصفة. قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماضي لا يتصرف وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. وجعلني مباركا، سيأتي وجعلني مباركا أينما كنت. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك. تقول تبارك الله، فأنت مبارك أيها المخلوق، كما قال المسيح: جعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة، يقال فمختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه انتهى ملخصا من البداية قوله: فاعبده، أي أفرده بالعبادة. وأيضا يا أخوان، باب التنبيه بعض الأخوة إذا أراد أن يبرك يقول تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا ليس بتبريك، هذا ليس بتبريك، هذا وصف لله وثناء على الله. فإذا رأيت ما يعجبك فقل بارك الله، أو قل اللهم بارك، هذا هو الدعاء فليبرك. أما تبارك الله ليس بدعاء، وإنما هو وصف. لذلك نرى كثير من طلاب العلم يقولون هذا، إذا رأوا شيء يعجبهم يقولون تبارك الله. لا، هذا غلط، قل بارك الله أو اللهم بارك. قوله فاعبده واصطبر، فاعبده أي افرده بالعبادة، ولا تعبد معه غيره. وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه. فعبادة سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لو الذل، قال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاك الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والعبادة شرعا ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، وما نهى الله عز وجل عنه فتركه عبادة. أن تتعبد إلى الله عز وجل بالفعل، وتتعبد إلى الله بالترك، وأيهما أعظم، العبادة بالفعل أم العبادة بالترك؟ أوجب العبادة بالفعل، كلاهما واجب، أن تعبد الله بالترك وتعبد الله بالفعل، لكن العبادة بالفعل واجبة. تعبده واصطبر لعبادة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا من اجتنب المحظور ولم يفعل المأمور كان أعظم ضررا وأعظم بعدا ممن فعل المأمور وارتكب المحظور. كل من حفظ المحظورات، لكن الآن واحد يقول: أنا لا أزني ولا أسرق ولا أفجر ولا أقتل ولا أنم ولا أغتاب ولا أتكلم في أحد، لكني لا أعبد لا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أو لا أصلي ولا أصوم ولا غير ذلك. يقول: أنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. بينما الذي عبد الله عز وجل ويعصي نقول: أنت على خطر، لكن مع ذلك هو تحت المشيئة يرجى له الخير. أما ذاك الذي لا يفعل المأمور بالكلية كافر، وكل بحسب. قال وعرف الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا التعريف لها يعني قاض على جميع أنواع الشركيات التي أحدثها الصوفية، قاض على جميع البدع، قاض على جميع المعاصي. يعني فمن صرف شيئا لغير الله من العبادات فصرفه شيئا، الآن يقول والله أنا ما أسجد لغير الله ولا أدعو غير الله لكني أذبح. نقول إذن أنت مشرك. يقول أنا لا أذبح لغير الله ولا أشرك لكني تعلمت العلم وقال متعلم. نقول أنت مشرك، عندك إشراك. إما أن يكون شرك أصغر وإما شرك أكبر. إن كان يسير الرياء شرك أصغر، وإن كان طلبك العلم ومجيئك وصلاتك وصيامك من أجل الدنيا فهذا شرك أكبر، كما قال الله عز وجل: إن كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإنما يحبط عمل من بالكلية عمل الكافر، عمل الكافر. فالآن إذا سألت عن الرياء، الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء شرك أصغر دخل في العبادة يريد بها وجه الله، ثم جاءه الشيطان وقال حسنها وغير ذلك. أما أن لا يفعل العبادة إلا من أجل الناس، لا يصلي إلا من أجل الناس، صلاته للناس، وإن أراد أن يتجه إلى القبلة وتوضأ، لكن هو صلى لماذا؟ صلى من أجل الناس، ليس له نية لله عز وجل. هذا شرك وشرك أكبر، لأنه ما عبد الله وإنما تقرب إلى الناس بهذه العبادة. ففيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية. هذا رد على الصوفية. الصوفية يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة تسقط عنهم التكاليف، تسقط عنهم التكاليف، ويستدلون بقول الله: فاعبد رب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال اليقين هو ماذا؟ يعني الاطمئنان، مرتبة عظيمة. لا، اليقين هو الموت. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما هذا الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات ما هو بعابد، ولهذا يلعب بهم الشيطان جدا. بعضهم يجتهد في التدشف، يجتهد في الزهد، يجتهد في قيام الليل حتى ربما ينحف جسمه ويسود وجهه إلى غير ذلك. بعد ذلك إذا وصل إلى درجة ربما يتخيل المكاشفات، يأتي الشيطان ويتصور له بأنه يقول له: أنا ربك، أو أنا الخبر، أو أنا كذا، أو أنا سيدك فلان، إلى غير ذلك، وربما ترك العبادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، فإن قوله فاعبده خطاب لنبيه وأمته تبع له. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيرهم باب أولى وأحرى. العبادة شروط لا تصح إلا بها: الأول الإخلاص، وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة، وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله محسن وهو محسن. فقول من إشارة إلى الإخلاص، وقول محسن إشارة المتابعة. قال فضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه أصوبه. قيل: يا بعد ما أخلصه أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء. كل هذه ردود على الصوفية. والعجب يا أخوان أننا نسمع من يقول لأن جماعة التبليغ عندهم إخلاص وما عندهم متابعة. فوالله أن المتأمل لحال القوم يجد أنهم لا إخلاص ولا متابعة إلا من رحم الله. يعني وصلنا إلى مسجد هذه المرة يعرفون أن كذا ما عليه دليل، وأن كذا ما عليه دليل، لكن من أجل الناس، من أجل الناس. كل هذه الأعمال من أجل الناس. لماذا تؤدون هذه الأذكار؟ قال: والله نحن نعرف أنها ما هي سنة، لكن الناس يغضبون. لماذا تفعلون كذا؟ والله نعرف أن هذا السنة كذا، لكن الناس. يعني يا أخي، هؤلاء من يعبدون، هؤلاء من يعبدون والله يخشى عليهم من هذه الطريقة التي يسيرون عليها. يعني إرضاء الناس مقدم عندهم على إرضاء الله. ولا يمكن أن يعملوا سنة وفي المسجد واحد معارض. لو وجد في المسجد واحد معارض يتركون هذه السنة ويأتون بما يجمع عليه العوام. الله المستعان. يقول هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين، وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مشابها لأنه الرب وغيره المربوب الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. الله عز وجل غناه غنى مطلق وكماله كمال مطلق، ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يوضح ذلك الآن لو اجتمع الناس على الفجور والعصيان والكفران هل يؤثروا في الله عز وجل؟ هل ينقصوا من ملك الله عز وجل؟ لا. إذن هذا غنى كامل، غنى مطلق كامل من كل وجه، بينما المخلوق وإن كان غنيا لو تنكر له 5-6 ربما أضر به، ربما أضر به. وكذلك هل غنى الإنسان من وجد؟ لا، خلق فقيرا وربما معدما محتاجا إلى غير ذلك. وأيضا مع غناه مع كثرة أمواله هل هو غني؟ ما زال يحتاج إلى الأكل والشرب والحمام والزوجة والخادم والسائق والسيارة، هو فقير. أنتم الفقراء إلى الله، أن باب أولى أننا فقراء إلى الله. ولهذا لما قال بعضهم اللهم لا تحجني إلى أحد من خلقك، قال الإمام أحمد دعا على نفسه بالموت. يعني الذي يقول اللهم لا تحجني إلى أحد من خلقك قال هذا دعا على نفسه بالموت. كيف هذا؟ يعني الذي ما يحتاج إلى الخلق هو الميت، والميت وإلا تجده محتاج إلى الزوجة، محتاج إلى الولد، محتاج إلى الصاحب، محتاج إلى الرفيق، إلى غير ذلك. فغنى الله غنى ذات. ولهذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ما نقص ذلك من كل شيء. وغيره ناقص من جميع الوجوه، فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره وأن عبادة غيره باطلة. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، واحد لا شريك له. وهذا النبي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإكمال، لأنه كما قلنا لكم النفي يؤتى به لماذا؟ اربطوا بين الفوائد الماضية والفوائد الآتية، لابد أن الإنسان يستحضر مثل هذه الأمور دائما. الآن حين يأتي بالنفي، الله عز وجل يأتي بالنفي المجمل، يأتي به لبيان عموم كمال. هل تعلم له سمية؟ بيان عموم كماله، لما كان كاملا من كل وجه ليس له مسامي نظير ولا معين ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، لبيان عموم كماله، ليس كمثله شيء، لبيان عموم كماله، فلا تجعل الله اندادا، لبيان عموم كماله. وهذا هو المعقول في فطر الناس، فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا بغاية الدم، فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد. هذا رد على المبتدعة، لأن المبتدع الذين يعطلون الله من صفاته يستدلون بهذه الآيات فلم يكن لهم كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. نقول لهم لو كان المراد بهذا النفي يعني نفي الصفات لكان هذا عدم، فإن النفي المحض عدم والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. ففيه دليل على نفي المثلية، فاتفق اسم الخالق واسم المخلوق، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، يعني اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الصفات ولا التماثل، فإنما هذا يكون من باب التواطؤ، يكون هذا من باب التواطؤ لا من باب الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي قد يشتركان في اللفظ ويختلفان في المعنى، لابد من التفريق بين ما كان من باب التواطؤ وما كان من بين الاشتراك اللفظي. يعني الاشتراك اللفظي يشتركان في اللفظ وربما يقع اختلاف في ماذا؟ في المعنى، عين عين جاسوس وعين الإنسان، لكن ما كان من باب التواطؤ هو الاشتراك في اللفظ والمعنى الكلي الحياة، الحياة لا، الحياة زي الحياة الله، اشتراك في الله ومعنى الحياة. لكن لما أضيفت الحياة إلى الله صار لله عز وجل، كانت حياة تخص الله عز وجل، ولما أضيف إلى المخلوق كان المخلوق حياة تخصه. وإنما يكون النفي كمان إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته، وفيه دليل على نفي المثلية. فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته وصفات المخلوق تناسبه. قوله ولم يكن له كفوا أحد، قد تقدم الكلام على ذلك. والكفو هو النظير والمكافئ والمسامي والمساوي. قالوا فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم، فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والند في اللغة المثل والنظير، المثل والنظير والشبيه. فقال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء بند أو بكفء في بعضها، فشركم ولخيركم الفداء. يقولون هذا البيت أنصف بيت، هذا البيت أنصف بيت. ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت هو فداء لك أو أنت فداء له، أنت فداء له، وإنما قال أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. يعني صحيح أن الشر الشرير هو الذي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم بعد ذلك عبد المطلب من الحال. واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له وينذر له، ونحو ذلك كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يذبح أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. في الحديث قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية وهي النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بكافر الكفراني، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. القسم الثاني ما هو من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت لم يكن كذا، والحال بغير الله ونحو ذلك، كما في حديث ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني إلا ندا، قل ما شاء الله وحده. خرجه النسائي بن ماجه. قوله أنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، فهو المستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ هذه فيها تهديد، فجعلون له أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية رد على جميع فرق الضلال، ففيه رد على المشبه الذين يشبهون الله بخلقه، والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى ويدعى. وفيه الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله فرارا من التشبيه فشبهوه بالمعدومات والمتناقضات أو الناقصات. وفيه دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، فطر الله عليه العباد كما في حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه من الصلانه ومن الجسانه ولم يقل أو يمسلمانه، هذا حديث أبي هريرة متفق عليه. لكم إن شاء الله. قال إن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى ما تحصل به المعرفة، كما قال تعالى في الله شك أي يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول. وأيضا هنا فائدة، إذا يعني عند أن يأتي المبتدع ويقول هذا الدليل ضعيف أو هذا الدليل لا يستدل به على هذا الأمر، قل له ضعف الدليل لا يدل على يعني انتفاء المدلول عليه. يعني الآن قد يأتون إلى بعض الشبه يعطونها مثل الحديث الجارية، يقولون ما نستدل بحديث جارية على أن الله في السماء، هذا الدليل معكم ضعيف، نقول انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. فنحن نستطيع أن نثبت العلو بأدلة غير هذا، بأدلة غير هذا من القرآن والسنة ومن عبارة السلف. فهمتم؟ انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. كم من أمور يكون الدليل ضعيف ويستدل لها بدليل آخر، مثل الذين مثلا يقولون الآن أسماء الله محصورة بعدد معين ويستدلون بتضعيف حديث ابن مسعود. نقول لو سلمنا جدلا أن حديث ابن مسعود ضعيف، فضعف هذا الحديث لا يدل على ضعف القول بأن أسماء الله غير محصورة لنا بعدد معين، فإنه قد جاءت أدلة أخرى تدل على هذا. ففيه دليل على أن معرفة الله نعم، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى أفي الله يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول، يعني دليل الفطرة. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذا قول معتزلة والفلاسفة من وافقهم. فأول واجب هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبين أنها كلها غلط مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فليكن أول ما تبعهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد أن اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال شيخ الإسلام تيمية: أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم انتهى. وفيه الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا، يعني لأن لا تجعلوا لله أندادا ليس معناه لا تخلقه، هذا معنى فاسد. فلما كان لا تجعلوا أي لا تصيروا لله أندادا دل على إن جعلناه قرآنا عربيا معنى صيرناه. ويزعم أن جعل بمعنى خلق، فرد أحمد عليهم بقول سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فليست جعل بمعنى خلق هنا، وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يتضمن أن يستلزم توحيد الألوهية. إثباتك أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر يلزم منه أن تكون عبادتك لله عز وجل، وعبادتك لله عز وجل وإفراده بذلك يتضمن أنك تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، فهو دليل آية على توحيد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى أنه سئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الرب؟ فقال للسائل: سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وعرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ Yeah.